ها نحن نلتقي من جديد مع هذا اللقاء من برنامج كنوز الحكمة، ويطيب لي أن أدعوكم لمرافقتي في مشوار جديد عبر آيات الإنجيل وأحداث حياة المسيح. هو مشوار أرجو أن ننال منه بركة ونعمة لحياتنا الشخصية. ما زلنا في الأحداث الأخيرة من حياة المسيح على الأرض، وذلك حسب ما وردت في الفصل 18 من إنجيل يوحنا، ونحن الآن في التقسيم الخامس من الإنجيل، شهادة يسوع للعالم، وهو من الفصل 18 إلى 20. رأينا المسيح يذهب مع تلاميذه عبر وادي قدرون إلى بستان جتسيماني، حيث كانت عادة المسيح أن يجتمع. وقد ذهب إلى ذلك المكان الهادئ ليعطي فرصة لأعدائه أن يقبضوا عليه. كانوا يريدون القبض عليه، إلا أنهم كانوا يخافون الجمع. في ذلك المكان التقت مجموعتان من الناس، الأولى مكونة من أحباء المسيح وعلى رأسهم يسوع، والثانية عبارة عن عصابة من الظلام بزعامة يهوذا الغدار. الأولى لم تحمل مصابيح لأن نور العالم معها، أما الثانية فلم تستطع أن تمشي في الظلمة لأنها ظلمة فحملت مشاعل. ولكن يسوع لا تفاجئه الظروف، بل هو يسيطر عليها. تقدم بثقة الغالب وسلم نفسه حتى لا يتعرض الجند لأحد من تلاميذه خرافه العزيزين على قلبه. وعندما كشف الرب لهم عن ألوهيته رجعوا إلى الوراء وارتعدوا، فقد أظهر مجده كابن الله. تحقيق عظيم للنبوات عندما كشف الرب عن مجده للحظات. يطلبون يسوع النصيري، ها هو في مجده وبهائه، إنه رب المجد. رأينا رفعة الرب، فهو مسيطر على كل الأمور، حتى إنه يقول لهم من يعتقلون ومن يتركون. سبق وعرفنا عن النبوة القائلة بأن الراعي يضرب فتتبدد الخراف، ويسوع لا يفقد أحدا منها. وهكذا يخلى سبيل التلاميذ، في نفس الوقت يعلن المسيح قبسا من مجد لاهوته ضد طالبيه للقبض عليه، كما يعلن حرصه على سلامة كل واحد من تلاميذه. نتابع الآن معا في الأحداث الأخيرة، ونقرأ من الفصل 18 من يوحنا ابتداء من الآية 10 وحتى 14.
ثم إن سمعان بطرس كان معه سيف فاستله وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى، وكان اسم العبد ملخس. فقال يسوع لبطرس اجعل سيفك في الغمد، الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها؟ ثم إن الجند والقائد وخدام اليهود قبضوا على يسوع وأوثقوه، ومضوا به إلى حنان أولا لأنه كان حما قيافة الذي كان رئيسا للكهنة في تلك السنة. وكان قيافة هو الذي أشار على اليهود أنه خير أن يموت إنسان واحد عن الشعب.
ثم إن سمعان بطرس ضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. لماذا لم يلقوا القبض على بطرس لأجل فعلته هذه؟ فقال يسوع لبطرس اجعل سيفك في الغمد، الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها؟ لوقا الطبيب يخبرنا في إنجيله أن يسوع لمس أذن الرجل فعادت صحيحة، ولكن لماذا لم يقبضوا على بطرس؟ لأن الرب يسوع أمرهم أن يطلقوا التلاميذ. سمعان بطرس ذلك الصياد الجاهل الذي سأل الرب لماذا لا يقدر أن يتبعه حيثما يذهب، والذي استعد أن يضحي بحياته لأجل الرب، ولكن الرب أخبره بأنه لا يعرف نفسه جيدا، وأنبأه عن نكرانه له في تلك الليلة. سمعان هذا تسرع وأخفق. من السهل أن يقول المؤمن بأنه يكرس حياته للمسيح، وما أحلى أن نرى المؤمنين يتقدمون للأمام في الكنائس معلنين عن رغبتهم في تكريس أنفسهم بالكامل للرب. ولو أتيحت الفرصة لبطرس لتقدم هو أيضا إلى الأمام وبكل إخلاص، ولكن المشكلة أننا لا نستطيع أن نفعل ذلك بقوتنا الشخصية. فقط الروح القدس هو الذي يعطينا القدرة أن نحيا حياة التكريس والتسليم هذه. كان بطرس صيادا ماهرا، بإمكانه أن يلقي الشبكة ببراعة، ولكنه كان سيافا فاشلا. قطع أذن عبد رئيس الكهنة بدلا من أن يطيح برأسه. كانت ضربة طائشة خرجت عن شخص طائش كان مستغرقا في النوم أثناء جهاد المسيح في الصلاة في البستان، كما أن فعلته هذه أظهرت نوعا من الجبن، لأنه بدلا من أن يبقي سيفه لرئيس الكهنة تشاطر على عبد الرئيس. ولا عجب أن يوحنا ذكره هنا باسمه القديم سمعان وليس بطرس. عندما سمح الرب لتلاميذه بحمل السيوف كان ذلك لحمايتهم وليس للدفاع عنه. كان الرب يسلم نفسه للأعداء طوعا واختيارا، واستعد أن يتجرع الكأس التي أعطاه إياها الآب ليشربها. بالمناسبة هناك عدة كؤوس مذكورة في كلمة الله. هناك كأس الخلاص. كأس الخلاص أتناول وباسم الرب أدعو يقول المرنم. ثم هناك كأس التعزية. إرميا النبي يقول ولا يكسرون خبزا في المناحة ليعزوهم عن ميت، ولا يسقونهم كأس التعزية عن أب أو أم. كذلك يوجد كأس الفرح. ترتب قدام مائدة تجاه مضايقية، مسحت بالدهن رأسي، كأسي رية. الكأس التي شربها المسيح أعطاه إياها الآب كانت كأسا مخيفة، وقد صلى في بستان العذاب وقال يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، إنها كأس الدينونة التي حملها لأجلنا على الصليب. وكل من يدير ظهره للمسيح سيتجرع بنفسه كأس الدينونة. المسيح شربها نيابة عنا مع أنها كانت مرارة لنفسه. شرب هذه الكأس لأنها كأس خطيتك وخطيتي. هناك كأس أخيرة، إنها كأس الدينونة التي سيصبها الله على العالم. أنا أؤمن أن الجامات أو الكؤوس السبعة كؤوس غضب الله المذكورة في سفر الرؤيا والتي سيصبها الله على العالم خلال فترة الضيق العظيمة، أؤمن أنها تحقيق للنبوة التالية في المزمور 11 والعدد 6: يمطر على الأشرار فخاخا نارا وكبريتا وريح السموم نصيب كأسهم. إنها كأس غضبه، لأنه هكذا قال للرب إله إسرائيل يقول إرميا: خذ كأس خمر هذا السخط من يدي واسقي جميع الشعوب الذين أرسلك أنا إليهم إياها. لاحظ ثانيا ماذا يقول الرب لبطرس: اجعل سيفك في الغمد، الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها؟ ألا ترى مستمعي في هذا إرادة المسيح الكاملة في أن يشرب الكأس؟ المسيح لم يتردد أبدا في تناول هذه الكأس. يقول كاتب العبرانيين عنه: الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. ثم إن الجند والقائد وخدام اليهود قبضوا على يسوع وأوثقوه ومضوا به إلى حنان أولا، لأنه كان حما قيافة الذي كان رئيسا للكهنة في تلك السنة. رؤساء الدين اليهود هم الذين خططوا كل هذا، لأنهم كانوا يخافون الشعب. مضى يسوع خارج المدينة ليعطيهم فرصة للقبض عليه. أخذوه وقيدوه دون أي داع. كان كشاة صامتة تساق للذبح دون أن يبدي أي مقاومة. قادوه أولا إلى حنان. يوحنا هو الوحيد الذي يعطينا هذه التفاصيل، إذ كان في مكانة سمحت له أن يرى ما لم يستطع الآخرون أن يروه. كان حنان رئيس الكهنة الذي من نسل هارون، والتاريخ يشهد أنه من أكثر رؤساء الكهنة دهاء وشرا. أما قيافة فكان رئيس الكهنة المقبول لدى الرومان والمعين منهم، ولكن رأس الحي الحقيقي هو حنان. وأنا أؤمن أنه هو من خطط للقبض على المسيح وأحاك عملية الاتهام والصلب. وهكذا كان من الضروري أن يفوز اليهود برأي حنان في قضية المسيح قبل أن يعرضوها على قيافة رئيس الكهنة الصوري، لأن كل عمل يحكم فيه قيافة من غير أن يأخذ فيه رأي حنان كان مصيره عدم التنفيذ. كانت محاكمة المسيح الدينية عبارة عن مهزلة، كان حنان وراءها بلا شك، كما أنها جرت تحت جنح الظلام، وما أشبه رؤساء اليهود بحشرات الظلام التي تجد وتسعى طوال الليل ثم تختفي عند طلوع الشمس لأنها لا تقوى على مواجهة النور. ولكن يجب الاعتراف يا صديقي أن الذي كان وراء عملية صلب المسيح ليس حنان فقط أو اليهود أو الرومان، بل أنا وأنت وكل البشر، فقد مات من أجل خطايانا أجمعين. وكان قيافة هو الذي أشار على اليهود أنه خير أن يموت إنسان واحد عن الشعب. كان الأمر مقررا، ولكن المحكمة كانت مهزلة. نتابع القراءة الآن من الآية 15 وحتى 27 من الفصل 18 من يوحنا.
وكان سمعان بطرس والتلميذ الآخر يتبعان يسوع، وكان ذلك التلميذ معروفا عند رئيس الكهنة، فدخل مع يسوع إلى دار رئيس الكهنة، وأما بطرس فكان واقفا عند الباب خارجا. فخرج التلميذ الآخر الذي كان معروفا عند رئيس الكهنة وكلم البوابة فأدخل بطرس. فقالت الجارية البوابة لبطرس: ألست أنت أيضا من تلاميذ هذا الإنسان؟ قال ذاك: لست أنا. وكان العبيد والخدام واقفين وهم قد أضرموا جمرا، لأنه كان برد، كانوا يصطلون وكان بطرس واقفا معهم يصطلي. فسأل رئيس الكهنة يسوع عن تلاميذه وعن تعليمه. أجابه يسوع: أنا كلمت العالم علانية، أنا علمت كل حين في المجمع وفي الهيكل حيث يجتمع اليهود دائما، وفي الخفاء لم أتكلم بشيء. لماذا تسألني أنا؟ اسأل الذين قد سمعوا ماذا كلمتهم، هو ذا هؤلاء يعرفون ماذا قلت أنا. ولما قال هذا لطم يسوع واحد من الخدام كان واقفا قائلا: أهكذا تجاوب رئيس الكهنة؟ أجابه يسوع: إن كنت قد تكلمت رديا فاشهد على الردي، وإن حسنا فلماذا تضربني؟ وكان حنان قد أرسله موثقا إلى قيافة رئيس الكهنة. وسمعان بطرس كان واقفا يصطلي، فقالوا له: ألست أنت أيضا من تلاميذه؟ فأنكر ذاك وقال: لست أنا. قال واحد من عبيد رئيس الكهنة، وهو نسيب الذي قطع بطرس أذنه: أما رأيتك أنا معه في البستان؟ فأنكر بطرس أيضا وللوقت صاح الديك.
شكرا يا ميسون. وكان سمعان بطرس والتلميذ الآخر يتبعان يسوع. التلميذ الآخر هو يوحنا. واضح أن يوحنا كان معروفا لدى هذه الأوساط، ولم تكن مشكلة على الإطلاق أن يدخل إلى دار رئيس الكهنة. أما بالنسبة لبطرس فلم يستطع الدخول إلا بعد أن توسط له يوحنا. يوجه البعض اللوم ليوحنا على معرفته برئيس الكهنة، فما الذي يربط بينهما؟ كان أكرم على يوحنا أن يبتعد عن عدو سيده. والآن لاحظ ماذا يحدث في الداخل. بطرس يقع في كلامه، ومجاكرة بسيطة من فتاة تجعله ينكر المسيح. أظن أنه كان من الأولى أن يبقى بطرس في الخارج على أن يدخل وينكر المسيح. فقالت الجارية البوابة لبطرس: ألست أنت أيضا من تلاميذ هذا الإنسان؟ قال ذاك: لست أنا. لم تقصد الجارية في سؤالها سوى الاستقصاء، ولو كان بطرس قد أجابها بالإيجاب لما أصابه ضرر، ولكنه أمام المخاوف تحطمت شجاعته وأنكر. هذا أول إنكار من بطرس كان بعد سؤال البوابة له. وكان العبيد والخدام واقفين وهم قد أضرموا جمرا لأنه كان برد، وكانوا يصطلون، وكان بطرس واقفا معهم يصطلي. في ذلك الوقت من الصباح لم يكن الناس بكثرة، ولكن الحرس كانوا هناك ليحافظوا على النظام، وقد أوقدوا نارا للدفء فيقترب بطرس ليستدفئ. جلس كما قال الكتاب في مجلس المستهزئين، استدفأ بينما كان سيده يذوق البرد من الجو والتبريد من محاكميه. والآن يعود المشهد بنا إلى محاكمة المسيح عند رئيس الكهنة، وأرجو أن تدقق صديقي المستمع في رفعة ونبل المسيح. أجابه يسوع، أي أجاب رئيس الكهنة: أنا كلمت العالم علانية، أنا علمت كل حين في المجمع وفي الهيكل حيث يجتمع اليهود دائما، وفي الخفاء لم أتكلم بشيء، لماذا تسألني أنا؟ اسأل الذين قد سمعوا ماذا كلمتهم، هو ذا هؤلاء يعرفون ماذا قلت أنا. لم تكن تعليم المسيح سرية أو محاطة بالكتمان، ولكن رئيس الكهنة كان يستجوبه لكي يلتقط كلمة من فمه يمسكه فيها. إجابة المسيح هذه أظهرت علامات الخجل والامتعاض على وجه رئيس الكهنة، كما أنها لم ترق في نظر واحد من الخدام، فلطم المسيح: أهكذا تجاوب رئيس الكهنة؟ أجابه يسوع: إن كنت قد تكلمت رديا فاشهد على الردي، وإن حسنا فلماذا تضربني؟ هذا الرجل اعتدى على شخص بريء في ساحة القضاء والعدالة، وداس العدالة بقدميه القذرتين، ولطم وجه المسيح الطاهر بيديه الدنيستين. يا للسخرية! استسلم إلى كل هذا الذل ليكمل الفداء. والمسيح إذ رأى العدل مداسا في ساحة العدل تكلم بالحق، لأنه الحق نفسه. حاول أن يخبرهم بأن ما يفعلونه مخالف للشريعة، فلا شهود بأنه عمل شرا، ومع ذلك يضربونه. كانوا يكسرون الشريعة بأنفسهم، كما أنه لا يمكن لمحكمة شرعية أن تبدأ ليلا وتنتهي ليلا، ولا يجوز أن يضرب متهما قبل أن تثبت إدانته. كانت مهزلة حقا. وكان حنان قد أرسله موثقا إلى قيافة رئيس الكهنة، هذا ليؤكد أن وراء كل هذا كان حنان. وسمعان بطرس كان واقفا يصطلي، فقالوا له: ألست أنت أيضا من تلاميذه؟ فأنكر ذاك وقال: لست أنا. قال واحد من عبيد رئيس الكهنة، وهو نسيب الذي قطع بطرس أذنه: أما رأيتك أنا معه في البستان؟ فأنكر بطرس أيضا، وللوقت صاح الديك. نعرف من الأناجيل الأخرى كيف خرج بطرس وبكى بكاء مرا. أظن أن الرب حانت منه التفات لبطرس الذي رأى وجهه الدامي، فلم يتمالك نفسه بل أخذ يجهش في البكاء. ولكن الرب كان قد سبق وقال له بأنه يصلي لأجله لكي لا يفنى إيمانه. كيف يمكن لشخص مثل بطرس أن يفعل فعلة نكراء كتلك التي فعلها يهوذا؟ كيف يمكنه أن يعود للرب؟ الجواب بسيط: لأنه ابن للرب، وقد أدرك ما فعل، الأمر الذي حطم قلبه. قد يبتعد ابن الرب عن الله، ولكن الله لا يبتعد عنه، فهو دائما موجود ومتوفر. وسنرى الرب يظهر لبطرس بعد القيامة، ثم يختاره ليقدم أول عظة بعد يوم الخمسين. صديقي، ألا نرى أنفسنا في بطرس في موقفه؟ كم من المرات نفعل تماما كما فعل هو؟ لم يدرك بطرس كم كان ضعيفا. لقد أحب المسيح وكان مخلصا عندما وعد بالولاء له، ولكنه لم يكن يعرف نفسه جيدا، ولم يعرف أن الجسد لا ينفع البتة. ومع ذلك فكان لبطرس أن يتوب عن خطيته، وهذا هو الامتحان الحقيقي لكل مؤمن. بكى بكاء مرا، هذه دموع التوبة. ألا ترى أنه آن الأوان لكي نبكي نحن أيضا على مواقفنا، على خطايانا، على بعدنا عن الله، على إنكارنا له؟ ما أقسانا حين ننكر المسيح ولا تتأثر ضمائرنا في شيء، وكأننا لم نفعل شيئا على الإطلاق؟ أرجو صديقي أن تقوم نفسك اليوم في ضوء ما سمعته عن بطرس، وليبارك الرب حياتك.